أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث القسم الثاني من سيرة الجليل محمد ابن الحنفية بعنوان أبرز محطات سيرته. في البداية أشير إلى أن الحديث عن محمد بن الحنفية حديث عن عظمة علوية تشوبها شائبة غموض السبب في عدم التحاقه وعدم التحاق أحد من أولاده بالإمام الحسين عليه السلام. هذا الأمر اقتضى التفصيل في محطات سيرة محمد بن الحنفية ليصل الكلام أخيرا إلى النتائج، وفيها تطرح حيثيات عدم الالتحاق بسيد الشهداء سواء بالنسبة إليه أو بالنسبة إلى أولاده، ويأتي توضيح حول ذلك إن شاء الله تعالى. هنا في حديث الليلة أبدأ بإضافة ملحق إلى ما كنت بينته عندما تحدثت عن وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه الخاصة بمحمد بن الحنفية، بالإضافة إلى أن له وصية خاصة. هنا أذكر ما ورد في الطبري من، وهو أيضا النص موجود في المصادر الأخرى، من وصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه للحسنين، ومحل الشاهد هنا المقطع الخاص بأن الأمير عليه السلام يوصي الحسنين بمحمد بن الحنفية ويبين أنه يحبه. هذا الأمر، هذه الحقيقة ينبغي أن تستحضر ونحن نجمع الشذرات و العناوين البارزة، الخطوط العريضة المضيئة في سيرة هذا الجليل مولى محمد بن الحنفي. النص في وصية الأمير كما يلي: نحن عادة نتذكر عبارة وكونا للظالم خصما وللمظلوم ناصرا أو عونا، واعملا بما في الكتاب، ولا تأخذكما في الله لومة لائم. ثم نظر الإمام إلى محمد بن الحنفية فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخواك؟ قال: نعم. قال: فإني أوصيك بمثله وأوصيك بتوقير أخواك. هون الإمام عم بيوصي محمد بن الحنفية بالحسنين، ثم يوصي الحسنين بمحمد بن الحنفية: وأوصيك بتوقير أخويك العظيم، حقهما عليك، فاتبع أمرهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم قال: أوصيكما به، فإنه شقيقكما وابن أبيكما، وقد علمتما أن أباكما كان يحبه. بيقولوا هون مفاد كانت تامة، يعني أن أباكما يحبه. هذا الأمر مع الأمور الأخرى التي تقدمت وبعض الخطوط العريضة الإيجابية الهامة التي تأتي، كل ذلك نحتاجه في مرحلة التقييم النهائي. في الحديث السابق بينت أن محمد بن الحنفية ذهب إلى يزيد، توجه إلى يزيد إلى الشام، وعرضت ماذا دار في الشام بشكل وافي. بعد رجوع المولى محمد بن الحنفية من الشام، تقدم معنا أنه انتقل من المدينة إلى مكة. كيف كان الوضع في مكة آنذاك؟ ابن الزبير كان قد بدأ يتصدى للخلافة. عبد الله ابن الزبير تصدى للخلافة وسيطر على مكة والحجاز عموما، وسيطر على الكوفة والبصرة، يعني قلب الدولة الإسلامية، واستمر في الخلافة حوالي 8 سنوات. هي المرحلة الصعبة في مكة، كان محمد بن الحنفية موجود فيها في مكة. رجوعه من يزيد وانتقاله إلى مكة ملفت. سيأتي معنا إن شاء الله أنه أصلا لا يصح أن نستبعد في تقييم شخصية الجليل محمد بن الحنفية أنه لم يلتحق بالإمام الحسين عليه السلام بإجازة من الإمام للدور الذي سيقوم به في المستقبل في مواجهة عبد الله بن الزبير وفي احتضان المختار للأخذ بالثأر، يعني كان عنده مهمة لما بعد كربلاء. هذا الاحتمال قوي جدا، ونجمع القرائن على هذا الاحتمال. طيب، مجرد أن رجع من الشام لم يبقى في المدينة، انتقل إلى مكة. في مكة سيأتي معنا كيف أنه تصدى لعبد الله بن الزبير. طبعا عبد الله بن الزبير كان الطابع العام لحكمه طابع عداء شديد لأهل البيت عليهم السلام، بحيث أنه كان ينافس بني أمية وربما زاد على بني أمية في حقده على أهل البيت عليهم السلام. عبد الله بن الزبير اللي هلأ راح يجي معنا بيبعث وفد لابن الحنفية يطلب أن يبايع ابن الزبير، وبيجي معنا كيف تصدى له ابن الحنفية بالمسجد الحرام، نصب له منبر أمام منبره وتصدى له وأسمعه كلاما قاسيا. عبد الله ابن الزبير لشدة حقده على أهل البيت عليهم السلام، نجد في تاريخ المسعودي مروج الذهب أنه كان لما يخطب ما يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن الزبير صور عامل حاله خليفة النبي، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يذكر اسم الرسول. طبعا بالصلاة بده يذكر، بالأذان بده يذكر، بس بالخطبة ما يذكر. سئل لماذا؟ هذا كما أورد قلت لكم المسعودي في مروج الذهب، فقال إن له أهيل سوء، يعني النبي له أهل بيت أهيل تصغير، بده يعني إنه يحتقر وسوء، فبيشوفوا حالهم يعني بيفرحوا إذا ذكرت النبي بيفرحوا، أنا عادك ما بتذكره أصلا. إذا كانت مرحلة ابن الزبير مرحلة حساسة جدا، ووجود محمد بن الحنفي في مكة في هالفترة، وسيأتي كيف أنه طارده وحبسه وحدده بالإحراق، إلى أن بعث المختار جندا من الكوفة إلى المدينة وأنقذوا محمد بن الحنفي من حصار وتهديد ابن الزبير. أول محطة نجدها في مكة أن ابن الزبير يبعث وفدا برئاسة عبد الله ابن مطيع، اللي مر معنا انه هو احد الذين نظروا للامام الحسين، واللي قلت لكم كان عنده بير بين المدينة ومكة، وكان عم يحفر البير وحب يتبارك من الامام الحسين انه يشرب من هالمي ويعيد الماء الذي وضعه الامام في فمه في البئر، وفعلا صار هذا، والبئر كثر ماؤها وعذب. هذا عبد الله ابن مطيع اللي ما نصر الامام مع انه عارف موقعه، ويعني كان يقدره على هذا الاساس، فالتحق بابن الزبير. بعدين التحق بابن الزبير عبد الله ابن مطيع، هذا بعثوا ابن الزبير والي على الكوفة. المختار لما صار بده يتحرك بالكوفة، عبد الله ابن مطيع هرب منه الى ابن الزبير، وتفرد المختار بالكوفة. بالبداية صارت فيه مناوشات، كان الجو جو استعداد لمواجهة عسكرية، لكن دخول إبراهيم ابن الأشتر على الخط المهم حسمت المسألة، والشعبية اللي كانت للمختار بالكوفة، فهرب ابن مطيع راح لعند عبد الله ابن الزبير. عبد الله ابن مطيع العدوي مع وفد من أبناء المهاجرين والأنصار، انتبهوا يعني وفد على مستوى عالي، أرسله عبد الله ابن الزبير لمين؟ إلى محمد بن الحنفية يطلب البيعة لابن الزبير. اجوا لعنده قالوا يا أبا القاسم، من هو أبو القاسم؟ محمد بن الحنفي، لأنه النبي صلى الله عليه وآله مر معنا قال لعلي عليه السلام أنه مرخص له أن يجمع بين ابنه الذي سيولد بين الاسم اسم محمد وبين الكني، وأنه هي الرخصة مر معنا كمان للإمام المهدي عجل تعالى فرجه الشريف. يا أبا القاسم، إنا عزمنا على قتال يزيد بن معاوية. مين اللي عم يحكي؟ الوفد من أبناء المهاجرين والأنصار برئاسة عبد الله بن مطيع اللي بعثوا ابن الزبير لابن الحنفي. وهذا عبد الله بن الزبير قد بايعناه، ونريد أن تكون يدك مع أيدينا. فقال لا أفعل ذلك. قالوا لماذا؟ قال لأني قد بايعت يزيد وأخذت جائزته. إذن موقف محسوم عنده أنه مستحيل يبايع ابن الزبير، بشو عم يحتاج بأنه بايع يزيد؟ خلينا نشوف للأخير. قالوا لما بايعت وأنت أنت، انتبهوا له كلمتين وأنت أنت. محمد بن الحنفي كان شخصية بارزة جدا 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 في المصادر، نجد في بعض المصادر أنه برز منه من القوة ما يلحق بخوارق العادات، يعني كانت مواقفه بالحروب. فلما بايعت يزيد وأنت أنت؟ قال بايعته خوفا على نفسي وولدي ومن بقي من أهل بيتي، لأني رأيت الحسين قد قتل، فلم آمن يزيد على نفسي، ورأيت أخي الحسن قد بايع معاوية وأخذ جائزته، والحسن أفضل مني، فإن بايعت فلي أسوة بأخي. طبعا كل هذا الكلام إذا ما كان فيه إمضاء من المعصوم ما إلو قيمة، لكن احتمال أن يكون إمضاء من المعصوم موجود، هالاحتمال موجود. على الأقل لا يصح أن نقلل من شأن محمد بن الحنفية أو ندينه، منقول أنه في احتمال، ورح تجي توضيحات حول هذا إن شاء الله. فقالوا له أنت عم تقول الحسن، الحسن رأى رأيا، قال وأنا رأيت هذا الرأي. طيب قالوا يا هذا يزيد يشرب الخمر ويلعب بالكلاب والقرود وقد فسق وفجر وكفر. قال لهم أني لما كنت هناك وصلني خبر أنه بيشرب الخمر ونهيته، أنا قمت بالله علي، أكثر من هذا ما بعرف. قالوا له أنه ليأتي المنكر والفواحش ولكنه لم يطلعك على ذلك. قال لهم إذا أطلعكم أنتوا فأنتوا شركاء، وإذا ما أطلعكم فأنتوا عم ترجموا بالغيب بدون دليل. كلامه كلام واحد عم بيتصرف بالتقية، ما بده يوقف مع ابن الزبير وما بده يعلن الحرب على يزيد. فأطرق القوم لمن قال لهم هل أطلعكم على ذلك منه؟ فوالله لئن كان أطلعكم فأنتم شركاؤه، وإن كان لم يطلعكم فقد شهدتم بغير الحق. أطرق القوم ساعة ثم قالوا له يا أبا القاسم لعلك إنما كرهت البيع لابن الزبير لأنك تريد أن نبايعك أنت، نحن حاضرين نبايعك. فقال أنا ضد الحرب تابعا أو متبوعا. قالوا له طيب ما حاربت يوم الجمل؟ قال يوم الجمل كان في أمير المؤمنين، وأنا لكم بمثل علي بن أبي طالب. يوم الجمل، طبعا خلينا نشوف بالتسلسل. قالوا له يا أبا القاسم لعلك إنما تكره البيعة لابن الزبير لأنك ترى أنك أحق بالبيعة منه، فإن كنت كارها لهذا الشأن فاخرج بنا حتى نبايعك. من هن؟ اثنين من شخصيات الوجوه الكبيرة مع عدد من أبناء المهاجرين والأنصار، الوفد يعني إلهم امتداداتهم الشعبية. فقال أنا لا أستحل القتال تابعا ولا متبوعا. قالوا لقد قاتلت مع أبيك يوم الجمل وصفين والنهروان. فتبسم وقال ويحكم، وأين تجدون مثل أبي في دهركم؟ والله لولا أن أبي قاتل أهل القبلة لما علم أحد كيف يقاتلهم، ولكنه كان لا يتبع موليا. إذا واحد هرب، هذه أحكام خاصة بالحرب مع اللي بيكونوا عم بيقولوا بالظاهر أشهد أن لا إله إلا الله، ولكنه كان لا يتبع موليا ولا يجهز على جريح ولا يدخل دارا إلا بإذن صاحبه. فقالوا له والله لا نفارقك حتى تخرج معنا وتبايع من قد بايعنا. طبعا الحرب بالنظارات هوية، نحن بنبعد نجي نحكم، بس محمد بن الحنفي كان في قلب المعمعة، وشخص مثله ابن الزبير لا يقر له قرار إذا كان هو يعني مش مبايع. مجرد أنه لا يبايعه لا يقر لابن الزبير قرار، باعتبار أنه هذا يخدش في شرعية أصل الخلافة اللي هو عم بيحاول أنه يحصلها يعني الشرعية. فقال لهم محمد لا والله لا خلعت من بايعت ولا بايعت من لم يجعل الله له في عنقي بيعة، فاتقوا الله ربكم واذكروا ما نزل بأخي الحسين. هون إشارة أهل البيت عليهم السلام، الإمام المعصوم السجاد سلام الله عليه كان بما أتاه الله يعلم أنه بعد وقعة الحرة حكم بني أمية مستمر. الإمام السجاد كان يعلم بعد عبد الله ابن الزبير حكم بني أمية مستمر، فكانت مصلحة الإسلام، مصلحة استمرار الإسلام تقتضي أن لا يكشف الموالون حقيقة موقفهم ضد بني أمية، وبيظل بنفس الوقت خط الجهاد ضد بني أمية مستمر، لكن لا يكشف الإمام مقتل الموالين، لا يكشفهم ليستمر العمل في سياق التزكية والتعليم اللي هو استمرار لخط النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاتقوا الله ربكم واذكروا ما نزل بأخي الحسين وولده وبني عمه وشيعته، فإني لكم نذير مبين. يا قوم لا ترضوا أحدا من عباد الله بسخط الله. فانصرف القوم إلى عبد الله بن الزبير فأخبروه فسكت. هون الخوارزمي اللي ناقل النص عن ابن أعثم بكتاب الفتوح بيختم بالإشارة إلى مساجلات كثيرة جدا حصلت بين عبد الله بن الزبير من جهة وبين محمد بن الحنفي من جهة وعبد الله بن عباس من جهة. عبد الله بن عباس كان له جولات أيضا، لكن مع وجود محمد كان المتصدي لعبد الله بن الزبير هو محمد بن الحنفي أكثر. بنلاحظ كلام ابن عباس قاسي جدا ضد عبد الله بن الزبير، لكن كأنه القيادة بهالمرحلة القيادة السياسية كانت لمحمد بن الحنفي. ينقل الخوارزمي عن ابن أعثام يقول: ولعبد الله بن الزبير بعد ذلك محاورات ومنازعات معه، يعني مع محمد بن الحنفي ومع عبد الله بن عباس، يطول الكتاب بذكرها. الآن سأذكر جولة واحدة من هالحوارات بين محمد بن الحنفي وعبد الله بن الزبير، وين؟ داخل المسجد الحرام. قلت لكم عبد الله بن الزبير كان شديد العداء لأهل البيت عليهم السلام. مرة من المرات ذكر عليا عليه السلام على المنبر عبد الله بن الزبير وانتقص من الأمير. محمد بن الحنفي أمر أن يؤخذ كرسي، تؤخذ كرسي إلى المسجد وتوضع مقابل عبد الله بن الزبير، وصعد المنبر وخطب. في كتاب جمهرة خطب العرب يقول: خطب ابن الزبير فنال من الإمام علي، فبلغ ذلك ابنه محمد بن الحنفية فأقبل حتى وضع له كرسي قدامه، قدام ابن الزبير، فعلاه وقال، صعد المنبر والكرسي وقال: يا معشر قريش، شاهت الوجوه، أي انتقص علي وأنتم حضور، إن عليا كان سهما صادقا أحد مرام الله على أعدائه يقتلهم لكفرهم، إلى أن يقول: وإنا معشر له على نهج من أمره، في يعني التباس ببعض الكلمات ربما تصحيف، فإن تكن لنا الأيام دولة ننثر عظامهم ونحسر عن أجسادهم، والأبدان يومئذ بالية، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا الكلام أيمتى؟ قطع خطبة ابن الزبير وقاله، قطع خطبة ابن الزبير. ابن الزبير عم يخطب بالمسجد الحرام، جابوا هالكرسي، طلع على المنبر، قطع خطبته ودافع عن الأمير سلام الله عليه. فعاد ابن الزبير إلى خطبته وقال: شو عنده كلام يقوله ابن الزبير؟ بيقول: لو كان اللي عم يحكي من أولاد فاطمة كنت أنا عذرته، لكن شو خصو هذا اللي عم يحكي وما إله علاقة بفاطمة؟ لاحظين كلام الكلام من لا كلام له. فعاد ابن الزبير إلى خطبته وقال: عذرت بني الفواطم يتكلمون، فما بال بني الحنفية؟ فقال محمد، محمد بالإضافة إلى شجاعته المميزة ابن أمير المؤمنين وخطيبه، فقال محمد: يا ابن أم رومان، وما لي لا أتكلم، أليست فاطمة بنت محمد حليلة أبي وأم إخوتي؟ أوليست فاطمة بنت أسد بن هاشم جدتي؟ أوليست فاطمة بنت عمرو بن عائذ جدة أبي؟ أما والله لولا خديجة بنت خويلد، أنه هو من قبيلة خديجة بنت خويلد، أنه أنا عم ساكت عنك وعم داريكم عيد خديجة بنت خويلد. أما والله لولا خديجة بنت خويلد ما تركت في بني أسد عظما إلا هشمته، وإن نالتني فيه المصائب صبرت. هذا الكلام منقول عن مروج الذهب، جمهرة خطب العرب ينقله عن مروج الذهب. طيب، مر معنا أنه محمد بن الحنفي رضوان الله عليه كانت له مسجلات كثيرة، يعني ذكرت نموذج. وصل الأمر عند ابن الزبير أنه ضاق ذرعا فقرر أن يسجن محمد بن الحنفي. وهددهم انه ببيعوا بيطلق سراحهم اذا لا سيحرق المكان عليهم، حطهم بمثل حظيرة حطب حولهم، وانه اذا ما بيعوا بده يحرقهم. في خزانة الادب نجد ان البغدادي مؤلف خزانة الادب يقول: ولما رجع محمد بن الحنفية من الشام حبسه ابن الزبير. احنا مر معنا رجع من الشام على المدينة، والمدينة اجى على مكة، بمكة اجى عبد الله ابن مطيع يعرض عليه البيعة، ما بايع، صار فيها الخلاف وكان يتصدى لابن الزبير. وصل الامر هيك مش مباشرة بعد رجوعه من الشام، لكن بالنتيجة بعد رجوعه من الشام، حبسه ابن الزبير في سجن عارم، فخرج إليه جيش من الكوفة عليهم أبو الطفيل حتى أتوا السجن فكسروه وأخرجوه. وكتب ابن الزبير إلى أخيه مصعب، مصعب كان حاكم الكوفة بهالفترة، معناها مرحلة متأخرة، يعني هي بعد ما المختار أخذ بالثأر، يعني في وقت طويل، لأنه قلت لكم ابن الزبير استمر 8 سنين استمر حكمه. وكان مصعب قد دخل الكوفة، هول اللي اجوا من الكوفة تيخلصوا محمد بن الحنفية بيوتهم بالكوفة ونسوانهم بالكوفة، فأمر عبد الله ابن الزبير أخاه مصعبا أن ينتقم من عوائل هؤلاء الذين جاءوا إلى المدينة وخلصوا محمد بن الحنفية. طيب، مناسب هنا أذكر خطبة المختار عندما استنصره ابن الحنفي، لما المختار بعث جيش وأنقذوا محمد بن الحنفي، هذا نتيجة أنه استنصره، معناها المسألة أخذت وقت، بحيث إجا رسول على الكوفة من مكة وقدروا يوصلوا هن، طبعا الجيش اللي رايح بمهمة بيقدر يطول المسافة بوقت أقل. أيضا في جمهرة خطب العرب، خطب العرب يقول: ولما كتب محمد بن الحنفية إلى المختار يعلمه بما ناله وهو ومن معه من ابن الزبير، هو ومن معه من ابن الزبير من سجنهم وتوعدهم بالقتل والتحريق بالنار إن لم يبايعوا، نادى المختار في الناس وقرأ عليهم الكتاب وقال. طبعا المختار اجته هذه، يعني قصة انه قدام اهل الكوفة هو بده يدافع عن ابن امير المؤمنين، شغلة كبيرة. هذا كتاب مهديكم وصريح اهل بيت نبيكم، وقد تركوا محظورا عليهم، انه يعني مسيج حولهم، كما يحضر على، هو بكلامه هيك، كما يحضر على الغنم ينتظرون القتل والتحريق بالنار في آناء الليل وترات النهار، ولست أبا إسحاق، المختار أبو إسحاق، ولست أبا إسحاق إن لم أنصرهم نصرا مؤزرا، وإن لم أسرب إليهم الخيل في إثر الخيل كالسيل يتلوه السيل حتى يحل بابن الكاهلية الويل. معروف عن المختار انه كان يسجع كتير، يعني خصوصا بفترة حكمه. هذا عن محمد ابن الحنفي رضوان الله تعالى عليه بعد رجوعه من الشام واقامته في مكة، وماذا جرى بينه وبين ابن الزبير. طيب، بهالمرحلة هون مناسب انه باعتبار الامامة كانت الامام السجاد سلام الله عليه، سابقا أنا تكلمت عن بشارة النبي صلى الله عليه وآله بولادة محمد بن الحنفي، وأنه رخص له أن يجمع بين اسمه الأمير، رخص للأمير أن يجمع بين اسمه له وبين الكنية. ذكرت كلمات من أمير المؤمنين سلام الله عليه في مدحه، ذكرت محمد بن الحنفي في زمن الإمام الحسن سلام الله عليه، وتكلمت عن محمد بن الحنفي في زمن الإمام الحسين عليه السلام. الآن في زمن الإمام السجاد كيف كانت علاقة محمد بن الحنفي بالإمام السجاد سلام الله عليه؟ أحد علمائنا ابن نمى الحلي صاحب كتاب مثير الأحزان وذوب النظار، متوفى سنة 645 هجري. هذا العالم يطرح رأيا بمحمد بن الحنفية مهما جدا، ويدافع عنه دفاعا شديدا، علما بأنه رح يجينا مثلا علماءنا المتأخرين سيد الخوئي غيره ما بيوصلوا له المستوى بمدح محمد بن الحنفية، وما بيذموا، بس هي الصراحة بالمدح. يقول مين؟ الشيخ جعفر ابن نما الحلي في كتاب ذوب النظار في شرح الثار، هو الأخذ بالثار بيحكي عنه، بيقول: وكان محمد بن الحنفية أكبر من زين العابدين عليه السلام سنا، ويرى تقديمه عليه فرضا ودينا. محمد بن الحنفية كان يرى تقديم الإمام السجاد عليه فرضا ودينا، ولا يتحرك حركة إلا بما يهواه. مين؟ يعني الإمام السجاد. ولا ينطق إلا عن رضاه، ويتأمر له تأمر الرعية للوالي. يعني يتبعه محمد بن الحنفي، كان يتبع الإمام السجاد اتباع الرعية للوالي، ويفضله تفضيل السيد على الخادم والموالي. بعدين بيقول مسألة الأخذ بالثار، محمد بن الحنفي حتى يريح الإمام السجاد من تعب المتابعة والرواح والمجيء والمقابلات وإلى آخره، ما بيقول هو أنه حتى أيضا لا يلفت نظر النظام عليه أو ما شابه، بيقول محمد بن الحنفي هو تحمل هذا العبء لأجل إراحة الإمام السجاد سلام الله عليه. وتقلد محمد يعني ابن الحنفي رحمة الله عليه أخذ الثأر إراحة لخاطره الشريف، لخاطر الإمام سجاد عليه السلام، من تحمل الأثقال والشد والترحال. طيب مولانا الشيخ ابن نما الحلي شو الدليل على هذا الكلام؟ بيقول: ويدل على ذلك ما رويته هون. خل نسمع، يعني هذه أمور حصلت، انه واحد هذا اللي بدي يحكي لنا عنه ابن نما الحلي، ابن اسمه ابو بجير عالم الاهواز، ابو بجير عالم الاهواز، هذا كين بيعتقد انه امام الزمان هو محمد بن الحنفي، فراح لعنده عم بزوره قاعد هو يا مرأة الامام السجاد، فقام محمد بن الحنفي حكى معه مثل الخادم مع مخدومه، مثل العبد مع سيده. بيقول هذا أبو بجير عالم الأهواز قال: إن لله وإنا راجعون. أكلتها يعني على أساس هذا إمامي، شو بين إمامي إلو إمام، رجع قال له، فبين له محمد بن الحنفي هذا إمامي وإمام الخلق أجمعين. يعني سابقا مر معنا ومنكون نحن سامعين إنه قصة الحجر الأسود، ورح يجينا تفصيل حول الحجر الأسود، ويجينا رأي سيد الخوئي انه الرواية صحيحة السند انه راحوا على الحجر الاسود وقال له، بس ما عنا شواهد تبين لنا الى اي حد كان يتفانى محمد بن الحنفي في خدمة الامام السجاد عليه السلام. الشيخ ابن نما الحلي يقول: يدل على ذلك على ما تقدم ما رويته عن ابي بجير عالم الاهواز، وكان يقول بامامة محمد بن الحنفي قال: حججت فلقيت يوما إمامي، يعني محمد بن الحنفي كان بيعتقد أنه إمام، وكنت يوما عنده فمر به غلام شاب فسلم عليه، الشاب سلم عليه، فقام محمد فتلقاه وقبل ما بين عينيه وخاطبه بالسيادة: سيدي. ومضى الغلام وعاد محمد إلى مكانه. أنا بس بدي إشارة أذكرها هون بحتاجها بأخذ النتائج فيما بعد. الذي يرجح قويا أن إجازة الإمام الحسين عليه السلام لمحمد بن الحنفي بالبقاء كانت بسبب الدور المستقبلي الذي سيقوم به، وما بعرف يعني على الأقل في احتمال أنه رواح محمد بن الحنفي مع الإمام السجاد الحجر الأسود مش لأجل محمد بن الحنفي، ليثبت محمد للآخرين ما يعتقد به، هذا بينسجم مع مدح ذكر النبي صلى الله عليه وآله له ومدح الأمير ووصية الحسنين به سلام الله عليهم. هذا أبو بجير بيقول لما شفت هيك أنا قلت عند الله أحتسب عنائي، أنا هالتعب وأنه عم بتعبد الله على أساس إمامي، هذا شو إمام مبين إله سيد؟ فقال وكيف ذاك؟ قال هيك، قالوا سمع محمد بن الحنفي، قلت لأن نعتقد أنك الإمام المفترض الطاعة، تقوم وتتلقى هذا الغلام وتقول له يا سيدي؟ فقال نعم والله هو إمامي. فقلت ومن هو؟ قال ابن أخي علي بن الحسين عليه السلام. قليلي هذه، قليلي أنه هو بعمه يعني أخ الإمام الحسين ابن أمير المؤمنين، وقلوا سابقته الجهادية، والإمام السجاد صغير بالنسبة له شاب، والناس فاتوا يعني اعتقدوا بأنه إمام، لو عنده ضعف قلة الدين كان ركب هالموجة. مسألة الحكم مسألة كتير خطرة. فقلت ومن هو؟ قال ابن أخي علي بن الحسين عليه السلام. اعلم أني نازعته الإمامة ونازعني، فقال لي أترضى بالحجر الأسود حكما بيني وبينك، بده يكون أو بيننا، اعلم أني نازعته الإمامة ونازعني، فقال لي أترضى بالحجر الأسود، في تكرار بالعبارة هون، حكما بيني وبينك. فقلت وكيف نحتكم إلى حجر جماد؟ بيقول له الإمام السجاد اللي ما بيرد عليه الجماد مش إمام. بيقول محمد حسب ما قايله لهذا الزلمة، قال له استحيت منه ورحت أنا وياه. فقلت وكيف نحتكم إلى حجر جماد؟ فقال إن إماما لا يكلمه الجماد فليس بإمام. مش سبحت الحصى في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فاستحييت من ذلك وقلت بيني وبينك الحجر الأسود. فقصدنا الحجر وصلى وصليت وتقدم إليه وقال أسألك بالذي أودعك مواثيق العباد لتشهد لهم الموافاة إلا أخبرتنا من الإمام منا؟ فنطق والله من اللي عم يحكي محمد بن الحنفية، عم يحكي لأبو بجير عالم الأهواز، وراء ناس ناطرين وفي شعبية رح تروح من إيده، بس في دين عم يبين الموقف اللي بيعتقد فيه. فنطق والله الحجر وقال يا محمد سلم الأمر إلى ابن أخيك فهو أحق به منك وهو إمامك، وتحلحل الحجر، تحرك من مطرحه حتى ظننته يسقط، فأذعنت بإمامته ودنت له بفرض طاعته. قال أبو بجير فانصرفت من عنده وقد دنت بإمامته، أعني علي بن الحسين عليهما السلام، وتركت القول بالكيسانية. معناها الكيسانية كانت من وقتها، بس هو مش راضي وما له علاقة فيها محمد بن الحنفي رضي الله تعالى عليه. ثم يضيف من الشيخ ابن نمى الحلي المتوفى سنة 645 هجري، بيذكر هون مسألة أبو خالد الكابولي. أبو خالد الكابولي كان يقول أيضا بإمامة محمد بن الحنفي، وظل فترة إلى أن رجع للإمام السجاد، راح لعند الإمام السجاد، طبعا سأل محمد، محمد قال له راح لعند الإمام السجاد عندما دخل هو من أفغانستان، وأمه مسميته هونيك بكابول، مسميته كونكور. فبمجرد أن دخل على الإمام الإمام سماه باسمه اللي أمه مسميته فيه، وما حدا بيعرفه، هو مختار اسم تاني، أبو خالد الكابولي بيقولوا له. مجرد أن دخل على الإمام السجاد خاطبه باسمه، قال له هذا الاسم ما حدا بيعرفه، أنا سمتني في أمي، وثبت على إمامة الإمام السجاد عليه السلام، ويعتبر من حواري الإمام السجاد أبو خالد الكابولي. بيقول روي عن أبي بصير أنه قال سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول كان أبو خالد الكابولي يخدم محمد بن الحنفية دهرا، ولا يشك أنه الإمام، حتى أتاه يوما فقال له: جعلت فداك، إن لي حرمة ومودة، فأسألك بحرمة الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، إلا أخبرتني أنت الإمام الذي فرض الله طاعته على خلقه. قال: يا أبا خالد، لقد حلفتني بالعظيم، الإمام علي ابن أخي. بكم تعرفوا أنه مش ببساطة كان بزمن بني أمية، يعني يزيد بالبداية وبعدين اللي إجوا بعده، أنه ينقال من هو الإمام. لذلك بتشوف أنه هذا ما كان عم يسأل، ولذلك حلفوا لمحمد بن الحنفية، ولذلك عم بيقول له: ما دام حلفتني بالله العظيم أنا بقول لك مين الإمام، لأنه بيعرفوا مش بده ينقال لمين مكان، لأنه بروح هذا بيرفع تقرير وبتنتهي القصة، بصير يحاصر الإمام إلى آخره. قال: يا أبا خالد، لقد حلفتني بالعظيم، الإمام علي بن أخي، علي وعليك وعلى كل مسلم، هو إمام علينا كلنا. فلما سمع أبو خالد قال قول محمد بن الحنفية، جاء إلى علي بن الحسين عليهما السلام فاستأذن ودخل وقال له: مرحبا بك يا كنكر أو يا كنكر، ما كنت لنا بزائر، ما بدا لك فينا. فخر أبو خالد ساجدا لله لما سمع من زين العابدين عليه السلام اسمه، هذا سماه باسمه اللي ما حدا بيعرفه، وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى عرفت إمامي. قال: وكيف عرفت إمامك يا أبا خالد؟ قال: لأنك دعوتني باسمي الذي لا يعرفه سوى أمي، وكنت في عمياء من أمري، أو لأنه بيو كان متوفي، أو لأنه أمه سمته وما قالت لحدا، وبعدين إجا البي كذا إلى آخره. مهم أنه هالاسم سمت أمه فيه وما حدا بيعرفه، ممكن مثلا أنه يعني مستعمل الاسم، كان المولى يختاروا له أو هو يختار اسم آخر. وكنت في عمياء من أمري، ما عارف حالي أنا مين إمامي، ولقد خدمت محمد بن الحنفية عمرا لا أشك أنه الإمام، حتى أقسمت عليه فأرشدني إليك وقال: هو الإمام علي وعليك وعلى كل مسلم. ثم انصرف من أبو خالد الكابلي وقد قال بإمام زين العابدين عليه السلام. بيختم ابن نما الحلي بأنه بيجوا ناس يحاولون أن يوغروا صدر محمد بن الحنفي على الحسنين وعلى أمير المؤمنين، أنه أي مشكلة بالحرب يدعوك إليها. الحسن والحسين شاركوا، لكن ما سمح لهم الأمير عليه السلام يشاركوا بمقدار مشاركات محمد العظيمة. فإجوا أنه طيب لماذا يلقي أبوك بك في قلب المعارك ويحفظ الحسنين؟ فقال: لأني يده والحسنان عيناه، والمرء يدفع عن عينيه بيده. هذا بدل أنه الإخلاص عند هذا الجليل محمد بن الحنفية بدرجة عالية جدا. النص هكذا: قال قوم، هذا اللي أوردوا ختام كلام ابن نما الحلي في كتابه ذوب النظار، قال قوم من الخوارج لمحمد بن الحنفية: لما غرر بك أبوك في الحروب ولم يغرر بالحسن والحسين عليهما السلام؟ قال: لأنهما عيناه وأنا يمينه، فهو يدفع بيمينه عن عينه. المواقف العظيمة جدا هي اللي لازم نستعرضها وندقق بوصية الإمام الحسين عليه السلام إليه وقوله: لا عليك أن تبقى في المدينة، وندقق بالرسالة اللي بعثها الإمام الحسين عليه السلام من الطريق إلى بني هاشم، حتى نستنتج ما يمكن استنتاجه والجزم به ونرجح ما ينبغي ترجيحه. بقية الحديث إلى حديث القادم إذا قدر الله تعالى. والحمد لله رب العالمين إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأنصار الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.